بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أن الرأي الثالث الذي تبناه سماحة سيدنا وهو أن قصور القدرة يؤثر في مرحلة التنجيز، وقلنا هذه يعني الطريقة التي يعني الرأي الذي بينا الاستدلال عليه، واستشهدنا أيضا بآيات وبعض الروايات، وبينا النكتة أن هذه القدرة إن شاء فعل إن شاء ترك، هي من الأشياء التي تكون انقسامات سابقة على التكليف، بخلاف القدرة على الامتثال والجمع فهي لاحقة إلى التكليف. وذكرنا يعني نكتة القضية هذا، وبينا أنه شاهد على ذلك عندنا الآيات، بعض الآيات الشريفة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأيضا بعض الروايات الشريفة التي قلنا رواية عبد الرحمن ابن نجران، وأيضا صحيحة هشام ابن سالم. ثم قلنا أن هذا الرأي الثالث أيضا اعترض عليه البعض، وذكرنا الاعتراض الأول. والاعتراض الأول هو ناظر إلى أنه أنتم تفرقون بين الخطابات القانونية والخطابات الشخصية، وتقولون أن الخطابات القانونية تنحل، وهذا بالنتيجة عندما نفكر بالخطاب القانوني والخطاب الشخصي نرى أن هناك اختلاف من جهة و اتفاق من جهة. أما الاختلاف هو في المبرز، في الخطاب القانوني المبرز حكم واحد طبيعة على طبيعة المكلف، وبالخطاب الشخصي المبرز هو ملاحظة الأشخاص بخصوصيتهم، لكن المبرز هو واحد ما يفرق، هنا أفراد وهنا أفراد، أشبه بالإجمال والتفصيل. فإذا كان المكلف غير قادر يفترض بحسب القانون أن ما يكلف، وإذا لم يكلف معنا رجعنا إلى مرتبة ومرحلة الإنشاء، فمن الأول إحنا ما مكلفين هذا الفرد، فالقدرة ناظرة إلى هذه المرحلة. وبالنتيجة لا يوجد مصحح لهذا الالتزام. نحن قلنا أنه الوجه، ناقشنا وجهين، الوجه الأول أنه كما يختلفان في المبرز يختلفان بالمصحح أيضا، أن الوجه الذي يصحح الخطاب القانوني موجود دون الوجه الذي يصحح الخطاب الفردي. ونظرنا بالأمثلة التي تقدمت، فالخطابات الشخصية تختلف بالمصحح عن الخطابات القانونية، فإذا ممكن الخطاب الشخصي في مورد يكون مستهجن والخطاب القانوني لا يكون مستهجنا، هذا واحد. بعدنا بالإشكال الأول، هذا جوابنا بهذا الجواب، وهو ماذا يا جواب؟ جواب اختلاف بالمصحح. ثانيا النقطة الثانية والمهمة، أن المراحل الثلاثة بالنسبة للخطابات الشخصية تكون مندمجة، مرحلة الإنشاء ومرحلة الفعلية ومرحلة التنجز. مثلا إذا قال اذهب إلى السوق، قال اذهب إلى السوق، خطاب شخصي، فلابد أن يكون هذا في مرحلة الإنشاء أنشأ، ومرحلة الفعلية الحكم فعلي بفعلية موضوعة، ومرحلة التنجز أن هذا علم اذهب إلى السوق. تمام؟ فكل المراحل قد اندمجت بالخطاب الشخصي. الخطاب القانوني لا، ممكن أن يكون الحكم منشأ لكن إلى الآن لم يكن فعلي، يمكن أن يكون فعلي وإلى الآن لم يكن منجز، فأيضا أكو فارق. فالفارق ليس من جهة المبرز وإنما حتى من جهة الاندماج بالمراحل الثلاثة. الوجه الثاني أن المراحل الثلاثة للحكم وهي مرحلة الإنشاء والفعلية والتنجز مندمجة في الخطاب الشخصي، فلا بد أن تتوفر شروط المراحل الثلاثة جميعا ومصححاتها من قبيل كما قلنا في مثال السيد في مورد آخر ذكر اذهب إلى السوق. أما ليصح هذا الخطاب فرد فرد حتى أنا أوجهه حتى أجعل الدعوية فيه، فلا بد أن هذه المراحل كلها موجودة، تمام؟ في حين أنه في الخطاب القانوني قد يكون هناك انفكاك بين هذه المراحل، وهذا وارد، فربما يتم إنشاء الحكم دون أن يوجد موضوع ليكون فعليا صحيح. ممكن ينشئ الحكم لكن لا يكون موضوع موجود، أو يكون فعلي، هذا الحكم كان فعليا ولكن لا يعلم به المكلف حتى يكون منجزا عليه. فالتفكيك في مراحل الحكم بالنسبة إلى الخطاب القانوني ممكن، أما بالنسبة إلى الحكم الشخصي فدائما تكون مندمجة. طبعا نعم دائما تكون مندمجة. فإذا هذا فرق ليس في جهة المبرز. فإذا عندنا فرقان، فرق الأول مصحح الخطاب القانوني يختلف عن الخطاب الشخصي، والثاني أن المراحل الثلاثة مندمجة في الخطاب الشخصي بينما في الخطاب القانوني غير مندمجة، بل قد يكون فيها تفاوت، وهذا التفاوت غير ظاهر باعتبار التقنية ما ملحوظ به أن الآن ينفذ مثلا، وإنما على يعني قضايا أخر. هذا هو التقريب الإشكال الأول علينا ودفعناه بما تقدم. التفتوا الآن عندي إشكال ثاني، هذا الإشكال الثاني أيضا مهم. مبنى هذا الإشكال الثاني على ماذا؟ يقول تقريبا، يعني أنا أقربه سأبين ليش. يقول بناء على كلامكم من أن تحديد القدرة في هذا المورد، مورد عبرنا عنها شنو القدرة؟ قدرة تامة، يعني الجمع بين الامتثالين الإلزاميين المنجزين، تمام؟ قلنا هذه القدرة هي قدرة في مرحلة التنجيز. السؤال يقول إذا كانت القدرة محددة في التنجيز، يعني في مرتبة الإنشاء تكون مطلقة، لأن أنتوا رفضتوا أن تكون هذه القدرة محددة إلى الحكم، مقيدة إلى الحكم في مرتبة الإنشاء والجعل. فمعناه أن في مرتبة الإنشاء والجعل هي مطلقة، هكذا قلتم. فنسأل سؤال، نقول أن الإطلاق في مرتبة الإنشاء قطعا يحتاج إلى مصحح. شو التفتوا معي جدا، أن الإطلاق يحتاج إلى مصحح، ولابد من وجود داعي لهذا الإطلاق، وهو أنه لابد أن يكون الحكم في مرتبة الإنشاء يشمل جميع أفراد الطبيعة، لابد من وجود مصحح، وهذا المصحح هو المبرر، مصحح ومبرر لجعل الحكم مطلق في مرتبة الإنشاء، مع أنكم تقولون أن هذا الإطلاق لا يمكن العمل به في مرحلة التنجس. قطعا ما يمكن العمل به في مرحلة التنجس، لأن مرحلة التنجس لابد أن نقيد أحدهما إذا كان هو المهم، أو نقيدهما معا إذا كانا مهمين. نعم الأهم يبقى على إطلاقه، فراح كأن النتيجة هكذا تكون، نقول هو في مرحلة الإنشاء مطلق، وفي مرحلة الامتثال لا يمكن العمل بإطلاقه. فما هي الضرورة؟ أن إحنا نجعل إنشاءه في مرتبة الإنشاء وفي مرتبة الامتثال مقيد. إحنا لابد أن نقيد في مرتبة الإنشاء، لأن إذا أطلقناه في الإنشاء ما راح نستطيع أن نعمل به مطلق، راح نعمل به مقيد، فكأنه أطلقنا ولم تتحقق الفائدة من الإطلاق، غير يوجد مبرر للإطلاق حتى نعمل. نحن أطلقناه ولا يمكن أن نعمل به خارجا. التفتوا لي جيدا، هذا الوجه هو نفس الوجه الذي ذكره السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في الجزء السابع في تعارض الأدلة. والسيد الصدر هناك ومر عندنا احنا في أوائل يعني التقريب الثاني للرأي الأول، الذي قلنا أن القدرة في المتزاحمين تحدد وتقيد الحكم في مرتبة الإنشاء. تذكرون هذا المطلب أمامكم، يعني تراجعون الرأي الأول، التقريب الأول كان للشيخ صاحب الكفاية والعراقي، والرأي الثاني قلنا أن سيدنا لم ينسبه لقائل. شيخنا الفياض ذكره وهو في كلام السيد الصدر موجود. السيد الصدر بعد أن ذكر قال، إذا تذكرون المطلب، أن كل حكم، كل تكليف مقيد لبا، كل حكم مقيد لبا، وين مقيد لبا؟ يعني في مرحلة الجعل. ما هو التقييد اللبي؟ أن لا يكون مزاحما له في حكم آخر يساويه أو أفضل أهم منه، يساويه أو أهم منه. قال مقيد لبا. إذا تذكرون هناك أيد هذا المطلب بالارتكاز العقلائي، تذكرون هذا المطلب، قيد بالارتكاز العقلائي. سيدنا قال الارتكاز العقلائي في بعض الحالات نعم موجود، قال ونحن تبعنا بعض الأعاظم السيد الخوئي في خيار الغبن، أن خيار الغبن هناك ارتكاز عقلائي على أن كل إنسان يقدم على معاملة لا بد أن تسلم له هذه المعاملة، فإذا كان مغبونا فله الخيار حتى لو لم ينص الشارع. ارتكاز عقلائي، الإنسان يقدم على معاملة لا بد أن تكون هذه المعاملة سالمة، فلذلك الارتكاز العقلائي يقرر لا مانع من الخير. هناك في ذاك التقريب الأول ذكرناه على هذه القاعدة أنه كل تكليف مقيد لبا، فمن يقول كل حكم كل تكليف يعني في مرتبة الإنشاء مقيد لبا بلا أن يحتاج إلى تقييد من الشارع. بماذا مقيد لبا؟ أن لا يزاحمه، تمام، أن لا يزاحمه تكليف آخر مساو له أو ماذا أو أهم منه. أبالكم هذا الموضوع أنه لاحظوا جعل كل هذا العبارة ثبوت هذا التقييد اللبي، وهو كل خطاب شرعي مقيد لبا بعدم الاشتغال بضده الواجب لا يقل عنه في الأهمية. هذا العبارة كل خطاب شرعي مقيد لبا، وقلنا أيده بماذا؟ بالتحديد الارتكازي، تمام. هو السيد الصدير بعد أن ذكر قال يمكن أن يكون برهان، يعني ترقى من الارتكاز العقلائي إلى أن يصوغ على شكل برهان. إذا صار برهان مع ذاك صار برهان عقلي، فما نحتاج الارتكاز العقلائي، يعني دليل عقلي. إذا كان دليل عقلي يعني ناظر إلى يا عقل يفترض ناظر إلى العقل النظري باعتبار هذه الواقعيات هكذا تكون، مو عندي ملاك العقوبة الآن وملاك المثوبة، وإنما أنا سأستدل على أمر استدلالا عقليا أصوغ صياغة عقلية. افتولي هاي الصياغة العقلية الآن جئنا بها من ذلك المطلب جعلناها هنا، راح نستفيد منها أن تكون هذه الصياغة العقلية مانع أمام رأينا، مانع أمام رأينا أن أنتم تقولون أن في مرحلة الإنشاء الإطلاق يبقى على ما هو عليه. نسأل نقول ما فائدة الإطلاق في مرحلة الإنشاء إذا كان لا يمكن العمل به؟ هذا ما فائدة الإطلاق إذا كان لا يمكن العمل به؟ لأن نحن نقول في مرحلة الامتثال لا يمكن بقاء الإطلاقين على ما هما عليه، لابد أن نقيدهما، كلامنا هو لابد أن نقيدهما في التزاحم في مرتبة التنجيز. أنا أمامي الآن غريقين، أعلم بهما فأصرف قدرتي إلى هذا أو أصرف قدرتي إلى هذا، مع أن إطلاق انقذ الغريق هذا مطلق، فأنا في ألف لا أستطيع أن أبقيه على إطلاقه، يعني انقذ هذا الغريق وإن كان هناك غريق، وذاك انقذ الغريق وإن كان هناك غريق، لا أستطيع سواء أهم أو مساوي. أنت تقول مطلق الآن في مقام العمل أنا ما أستطيع أن أنقذ الغريق وإن كان وإن أنقذت غريقا آخر لا أستطيع. فإذا هذه الصياغة سنطرحها على شكل برهان فيه شقان، وكلا الشقين ممنوعين، فلازمه أن لا يكون القيد في مرحلة التنجز، لابد أن يرجع القيد إلى مرحلة الإنشاء. فنرجع إلى التقريب الأول، إلى الرأي الأول، هل سيتوفق في طرح هاي الصيغة البرهانية بحيث يرجعنا إلى مرتبة الإنشاء أو لا؟ سنقول هذه الصيغة البرهانية يمكن المناقشة فيها ونبقى على رأينا في مرحلة الامتثال ويانا. فإحنا الآن مطالبين أن نبين هذه الصيغة البرهانية. التفتوا جدا لما نريد أن نبين. قال الاعتراض الثاني، قلنا لا ننسى السيد الصدير ذكر أن كل خطاب كما قلنا الآن اللي عرضناه بخدمتكم، كل خطاب شبيه هذا، كل خطاب في أي مرحلة؟ قلنا في مرحلة أي مرحلة؟ مرحلة الإنشاء والجعل. لاحظوا كل خطاب شرعي مقيد لبا يعني عقلا بعدم الاشتغال بضده الواجب، لا يقل عنه في الأهمية، إما مساوي أو أهم، لكن المهم لا يقل عنه في الأهمية. قال كل خطاب شرعي مقيد لبا، ووافقه شيخنا الأستاذ الفياض أيضا في مباحثه، الجزء الخامس إذا تلاحظون المباحث الفقهية الصفحة الخامسة الظاهر. هذا هو السيد الصدر. السيد الصدر بعد أن ذكر هذا ترقى صاغ على شكل برهان، فسيدنا ذكر هذا في التقريب الأول والبرهان الآن في التقريب الثاني للرأي الأول، وذكر البرهان الآن وجعل كأنه اعتراض على رأينا في مرتبة التنجيز. واضح؟ لاحظوا الصياغة الآن البرهانية اللي ذكرنا إياها السيد الصدر. لاحظ قال الاعتراض الثاني، قال لابد من وجود المصحح والداعي. لماذا؟ لإطلاق الحكمين يعني المتزاحمين، كلام بالتزاحم، لإطلاق الحكمين المتزاحمين في أي مرحلة؟ لابد من مرحلة الإنشاء. لماذا قال هكذا؟ لأننا نقول في مرحلة الإنشاء كلاهما مطلقين. وين حددنا القدرة بالتزاحم؟ حددنا القدرة في مرحلة، مرحلة التنجيز. فإذا في مرحلة الإنشاء مطلق. راح يسأل سؤال، ما هو لابد من يكون مصحح؟ لابد من وجود المصحح والداعي لإطلاق الحكمين في مرحلة الإنشاء. صحيح؟ نقول له صحيح، أريد نقول اعتراض. قال مع أنه لا مبرر للالتزام بإطلاق كلا الحكمين المتزاحمين، انقذ الغريق واطفئ الحريق، لا مبرر للالتزام بإطلاق كلا الحكمين في مرحلة الجعل والإنشاء. لماذا لا يوجد مبرر؟ يقول مع عدم تنجز أحدهما. أنت في مقام الخارج راح تعمل بواحد منهم، الثاني ما منجز، مع أنه مطلق، إذا مطلق يفترض أن تعمل به، وأنت ما تستطيع أن تعمل به، قطعا ما تستطيع. إذا ما تستطيع من الأول نقول هذا مقيد، لماذا نطلقه ولا نستطيع أن نعمل به؟ التفت لي. منا يأتي البرهان، هذا الصياغة البرهانية. قال لأنه إن كان الداعي للإطلاق، طبعا سيدنا الرضا أيضا ذكرها في بحوث في الحج في الجزء الثاني، أيضا عندما تعرض هناك إلى مسألة القدرة نفس المباحث تقريبا، هناك أيضا ذكرت، وهذه المطالب أيضا يمكن أن تراجعها هناك. قال لاحظ البرهان، إن كان الداعي للإطلاق يعني لكل الحكمين تحصيل الجمع بين الضدين فهو محال. شق الأول، سؤال لماذا أطلقنا الحكمين في مرحلة الجعل؟ جواب. نقول السبب من الإطلاق أو للإطلاق إطلاق الحكمين حتى ماذا؟ حتى نحصل الجمع بين الضدين. هذا يمكن؟ هذا محال. وما يترتب عليه المحال محال. هذا الشق الأول. فهكذا إن كان الغرض من الإطلاقين تحصيل الجمع بين الضدين فهو محال. الشق الأول هذا محال تركه. نرجع الشق الثاني. ما هو الشق الثاني؟ وإن كان لا بداعي الجمع وإنما بداعي صرف المكلف لمن يصرف قدرته عن إعمال قدرته في الآخر. شنو يعني صرف إعمال قدرته في إعمال آخر؟ يعني أنا أجعل الأمر مطلق حتى قدرتي أصرفها في الآخر. يقول أصلا هذا خلاف الفرض. لماذا؟ لأن دليل الآخر حسب الفرض أيضا مطلق. أم لازم أعمل به؟ وربما كان الآخر مساويا له في الأهمية، لأن أنا لمن أطلقه؟ أطلقه إذا كان ماذا؟ أقل مني أهمية. إذا كان الطرف الآخر مساوي للأهمية فلا بد أصرف قدرتي أيضا إلى. التفتوا جدا. فصار عندي أمرين، الأمر الأول فيه محال والأمر الثاني فيه خلاف الفرض. ما هو خلاف الفرض؟ كلا الأمرين مطلوبين لكن على أي نحو؟ أي نحو؟ هذا أهم وهذا مهم. أنت تقول لابد أن يصرف القدرة ماذا؟ في مرحلة الامتثال. التفتوا لي جدا الإشكال حتى أقرب أنا ماذا أريد أن أقول. هذا البرهان قائم على أن يستحيل، دققوا معي، قائم على أن يستحيل أن يبقى الحكمان مطلقين في مرحلة الإنشاء، لأنه لو بقي على الإطلاق لزم المحذوران، إما المحال وإما خلاف الفرض. واضح عبارتي؟ لو بقي الحكمان في مرحلة الإنشاء على إطلاقهما للزم المحذوران، إما المحال وهو الجمع بين الضدين، أو خلاف الفرض وهو أن القدرة تذهب إلى أحدهما دون الآخر. هذا معنى الإطلاق. فأصبح عندنا إذا أطلقنا في مرحلة الإنشاء وجعلنا كلا الحكمين مطلقين في الإنشاء سنواجه محذور عقلي، إما من الجمع بين الضدين أو خلاف الفرض. فالتخلص من هذين المحذورين لابد ماذا نقول؟ أحدهما مقيد في مرحلة ماذا؟ الإنشاء. كيف؟ أقول في مرحلة الإنشاء لا إطلاق للحكمين معا، أحدهما مقيد. ما هو المقيد؟ المهم. كيف؟ أقول إن لم تأتي بالأهم ائتي بالمهم. فما عندي جمع بين ضدين الآن، ولا عندي خلاف الفرض، فمن أقيد في مرحلة الجعل أتخلص من المحال. بينما إذا أطلقت يصيبني محال. وأنتم في التقريب الثالث كلامكم على أن الحكمين في مرحلة الإنشاء ماذا بهما؟ مطلقان. وأنتم قلتم التقييد في مرحلة التنجز. قبل أن ننتقل للتنجز أصلا أنتم عندكم مشكلة عقلية. وين دليل عقلي برهان على أن هذا ما يمكن؟ أرجو أن يلتفت الأخوة، هذا ما يمكن أن يحصل، لأن يو يلزم منا الجمع بين الضدين، يو يلزم من عنده خلاف الفرض. إحنا فارضين أن هذا لابد أن لا يكون مشغول بالأهم. إذا كلاهما مهمين شلون يصرف قدرته عنهما؟ شنو الفرق بين هذا وهذا؟ معكو فرق، ثياناتهم مهمين وما أكثر، حتى إذا كان أهم ما يصرف قدرته إليه، خصوصا إذا كانا متساويين. تقول أن جعلت مطلق حتى يصرف قدرته إلى ألف، يقول هذا لماذا يصرف قدرته إلى ألف مع أن باء أيضا مطلق، يفترض قدرته أيضا تذهب إلى هناك حسب فرضك، فهذا خلاف الفرض. الفرض هذا ما راح يكون مطلق، إذا تصرف قدرتك إلى ألف دون باء إذن هذا مو مطلق، هذا خلاف الفرض مطلق. فإما أن نقول مطلقين فراح يلزم منا إما الجمع بين الضدين للمطلقين، فعليك أن تأتي بهذا وعليك أن تأتي بهذا بنفس الوقت، وهذا عبارة عن جمع بين الضدين. أو نقول أطلقنا حتى تصرف قدرتك إلى، أقول لماذا أصرف قدرتي لألف مع أن باء أيضا مطلق، فلازم قدرتي للثنين معا. فإما خلاف الفرض وإما الجمع بين الضدين. كيف نتخلص من المشكلة إذن؟ قال نرجع إلى أصل الجعل، نقيد بالجعل ونخلص من هاي المشكلة. واضح؟ هذا كأن يصلح دليل إلمن دليل للقول الأول، هذا يصلح دليل للقول الأول، هو هكذا صاغه السيد الصدر دليلا للقول الأول، و قال هذا أمر استدلال، قضية عقلية، برهان، عبر عنه برهان، يمكن أن يصاغ برهانا. أعتقد المسألة يعني الإشكال الآن واضح. أرجع للعبارة، قال لأنه إن كان الداعي، هذا قلنا البرهان من هنا يبدأ، لأنه إن كان الداعي للإطلاق تحصيل الجمع بين الضدين، هذا مطلق وهذا مطلق، يعني ائت بهذا وائت بهذا، فقطعا هذا محال. واحد. وإن كان شق ثاني يعني ما ندخله، الواقع لا يخلو، إما هذا وكلاهما باطلان هكذا، وما يتوقف عليه الباطل باطل، وما يتوقف الباطل عليه أيضا يكون باطل، فمن أين جاء الباطل؟ من إطلاق كليهما. كيف نعالج المشكلة؟ نقيد أحدهما بأي مرتبة؟ مرتبة التنجز، مرتبة الإنشاء. وإن كان بداعي صرف المكلف عن من؟ عن إعمال قدرته في الآخر، يصرف عن إعماله في الآخر، فهو خلاف الفرض. لماذا؟ لأن دليل الآخر أيضا مطلق، كيف أني أصرف قدرتي عنه؟ لازم أصرف قدرتي إله، بل ربما كان الآخر مساويا له في الأهمية، بل قد يكون أهم منه، شلون أني أصرف قدرتي عنه؟ بل لابد أصرف قدرتي إله. فإذا هذا أصرف قدرتي إله وهذا أصرف قدرتي إله، راح يلزم أن الجمع بين الضدين. إذا ما أصرف قدرتي إله هو أهم، ما يمكن أنه أني أتحول عن الأهم عن المهم، عن الأهم إلى المهم، أو مهمين متساويين، لماذا أرجح هذا عن هذا؟ فإذا عندنا مشكلة الآن على نحو مانعة الخلو، وعليه، لاحظوا، وعليه تخلصا من هذه المشكلة، فلا بد من تقييد كل من الخطابين. وين أقيدهما؟ في مرتبة الجعل والإنشاء. شلون أقيد؟ بترك الآخر إذا متساوين، كل منهما يقيد بترك الآخر. انقذ الغريق إن لم تنقذ الغريق، إن تركت الغريق الثاني أيضا. واضح إخواني؟ محذور عندي إذا يبقى على إطلاقهم، فلا بد أن أقيد. فلا يصح الالتزام بتوجه خطابين مطلقين في عرض واحد للمكلف في مرحلة الإنشاء. فالقدرة إذن تؤثر في هذه المرحلة، يا مرحلة، مرحلة الإنشاء والجعل، وليس مرحلة الامتثال للمحذور العقلي، للبرهان العقلي الذي صاغه كما قلنا. واضح إخواني؟ ممكن تشاهدوه في كتابه كما قلنا، وفي تعارض الأدلة، تعارض الأدلة في بدايتها أيضا عندما ذكر التزاحم ذكره السيد الصدر هناك بشكل يعني واضح. صفحة 26 إذا تلاحظوا في تعارض الأدلة الجزء السابع بعنوان برهان، صاغة بعنوان برهان. جيد، إذن هذا يصير عندنا واضح، نفتهمه الصيغة اللي أثارها السيد، نفتهمها أنه إذا كان الحكمان مطلقين في مرحلة الإنشاء، مرحلة الجعل، سنواجه المحذورين الآتيين، إما يستلزم الجمع بين الضدين أو يستلزم أن هذا خلاف الفرض، وكلا الأمرين باطلان. فلا بد أن نتراجع ونقول أن التقييد في مرحلة الإنشاء اللي هو التقريب الأول إذا تذكروا، العفو، الرأي الأول اللي احنا قلنا الرأي الأول، تارة نسبناه الرأي الأول التقريب الأول إلى لن ننساهم، يعني هن مطالب جيدة للخراساني والعراقي على اختلاف مبناهم، لأن الخراساني لا يقول بالترتب، فقال الحكم فقط للأهم، صحيح إذا مهمين اثنين هم نفس الأهمية، قال حكم وجوب تخييري، تذكرون المطلب؟ زين، إذا كان الحكم فقط للأهم، المهم كيف نتقرب؟ قال على الملاك، هكذا كان يقول. وهناك السيد أثار هذا الموضوع، كان كل خطاب أن يكون، وبماذا أيده؟ بالارتكاز العقلائي. احنا قلنا الارتكاز العقلائي يمنع، خصوصا مع العقوبات، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. هذا يفترض أن يكون. الآن نريد أن نجيب عن هذا الاعتراض، نقول ما ذكره السيد الصدر لا مجال له هنا، لا مجال. لماذا؟ يقول واقعا الإطلاق إطلاقين، إطلاق إطلاقين. لماذا؟ يقول تارة الإطلاق إطلاق ذاتي. ما معنى الإطلاق الذاتي؟ إطلاق الذاتي يعني مو إطلاق لحاضي مقابل الإطلاق اللحاضي، يعني بمقتضى الطبوع يشمل جميع أفراد الطبيعة، هذا معنى الإطلاق الذاتي. لاحظوا، بمقتضى الطبوع يشمل، احنا عندنا طبائع وهذه الطبائع لها أفراد، مقتضى التكليف يعني نحن نكلف بالطبيعة، وهذه لها أفراد، طبيعة لها أفراد، فنقول هذا الإطلاق إطلاق ذاتي، يعني إذا قال هذه المادة أمر بهذا الأمر فينطبق على جميع أفراد الطبيعة انطباقا واحدا، وتارة إطلاق لحاضي. معنى الإطلاق اللحاضي يعني المولى يلاحظ جميع ما يتعرض له الأفراد، مع ذلك يغفل عنها، ما يريدها، وإنما يريد الطبيعة مع غض النظر عن الطوارئ على الأفراد. مثلا عندما نقول اعتق رقبة، أقول اعتق رقبة، هذا إطلاق ماذا؟ لحاضي. يعني شو لحاضي؟ يعني أنا ألاحظ الرقبة، ترى رقبة مؤمنة، ترى رقبة كافرة، ترى رقبة سوداء، رقبة بيضاء، كل ألاحظهن وأطلق. معنى هاي الملاحظات لا تكون دخيلة في موضوع الحكم، وتارة تكون دخيلة فأنص أنا ما أريد الكافرة، أعتق رقبة مؤمنة. فالإيمان دخيل بتحقيق الامتثال أو غرض المولى. وترى أنا ما ألاحظ الإطلاق اللحاظي معنى ذلك أن الماهية أو الطبيعة ملحوظة، وأنا ألاحظ الإطلاق وألاحظ التقييد وأطلق. وترى أنا ما ألاحظ، هو أطلقت يعني قلت الطبيعة، نعبر عنه إطلاق ذاتي، يأتي إن شاء الله في إشارة خفيفة إلى يعني شنو الإطلاق الذاتي، بمعنى أن الطبيعة تشمل أو بمقتضى الطبع يشمل أفراد الطبيعة. يقول كما هو الحق، كلامنا نتحدث عن الإطلاق الذاتي. فإذا كان كذلك فلا مجال للسؤال عن الداعي والمصحح له. صحيح، لماذا؟ لأن هذه الطبيعة من شأنها أن تكون تنطبق على أفراد، أشبه بتعبير آخر أشبه بالانطباق القهري، إذ أنه ليس بعمل من أعمال المولى المشرع ليسأل عنه لماذا فعلت ولماذا فعلت، وإنما ذكر الطبيعة، الطبيعة انطبقت. أما إذا كان إطلاقا لحاظيا لا يلاحظ المولى ومع ذلك أطلاق، التفت، فإن المصحح له في مرحلة ماذا؟ مرحلة الإنشاء. المصحح، هاي نقول نقطة مهمة، المصحح في مرحلة الإنشاء هو تحقق الملاك أو المصلحة والمفسدة، إذا كان في السلب يعني النفي والزجر، في جميع أفراد الطبيعة المتعلقة للتكليف. السلب الأول ماكو مجال للسؤال، لأن مو عمل من أعمال المولى، هي الطبيعة تنطبق قهران على الأفراد. أنا مجرد أن أقول قلم ينطبق على جميع أفراده، مجرد أن يقول انقذ الغريق ينطبق على جميع الغرقى، تمام؟ وتارى لا إطلاق لحاظي، إذا لا إطلاق لحاظي لابد أن أكون إلى مصحح، وهو المصحح ماذا؟ المفسدة ألاحظها، المصلحة ألاحظها تتحقق في جميع الأفراد. صلاة، أفرض أنا أطلقت الصلاة في مرحلة اللحاظ، معنى كل فرد من أفراد الصلاة يحقق المصلحة. أكل الميتة، كل فرد من أفراد الميتة فيه مفسدة فأنهى عنه. هذا فرق بين الإطلاق اللحاظي الآن والإطلاق ماذا؟ الذاتي. هذا واضح؟ نجي نسأل، نجي نسأل ماذا قال؟ قال هناك محذوران إذا جعلتم الإطلاق في مرحلة الإنشاء. لاحظ، قال وبما ذكر من المحذورين من استلزامه إرادة تحصيل الجمع بين الضدين إذا كان كلاهما مطلقان، مطلقين، أو صرف القدرة في الآخر، وبما ذكر من المحذورين فلا تأثير لهما في إطلاق الحكم في مرحلة الإنشاء. مرحلة الإنشاء، شنو تأثيره في مرحلة الإنشاء؟ مرحلة الإنشاء هو عبارة عن جعل حكم فقط، قد لا موضوع له إلى يوم القيامة، وقد لا تنجيز له إلى يوم القيامة. شنو تأثيره؟ هاي مهمة. فلا تأثير لهما في إطلاق الحكم في مرحلة الإنشاء، لأنهما إنما يتحققان في مرحلة التنجز. فإذا تحققا في مرحلة التنجز فكيف يؤثران في المرحلة السابقة عليهما؟ لماذا؟ لأن التأثير الحقيقي ليس للإنشاء، التأثير الحقيقي لمن؟ إلى مرحلة التنجز. هاي المرحلة هي المهمة. المصلحة وين؟ المصلحة في أفراد الطبيعة، المصلحة في المفسد في أفراد الطبيعة. أما الإنشاء بما هو إنشاء فمونته سهلة، فالتأثير حقيقة لا يكون في مرحلة الإنشاء، التأثير في مرحلة التنجز. إذا كان في مرحلة التنجز كيف يؤثر مرحلة الإنشاء؟ التفتوا، مرحلتان مختلفتان. مرحلة الإنشاء مرحلة سهلة، أنشأ الحكم وانتهى. الطبيعة تتحكم على الأفراد، إذا قلنا هذا إطلاق ذاتي، أو لاحظ المولى كل الأفراد الطبيعة، فلاحظ أن هناك مصلحة على جميع الأفراد، الطبيعة بما هي هي، وأنشأ الحكم. وين التأثير يكون حقيقة؟ التأثير بالإنشاء، لا التأثير مو الإنشاء، حتى في مرحلة الإنشاء، حتى في مرحلة التنفس يتحقق التأثير. فكيف يؤثران في المرحلة السابقة عليها؟ لاحظوا، فهما يمنعان من وصول الحكم إلى مرحلة التنجز والتأثير في المكلف، لا في أصل الإنشاء والجعل. أصل الإنشاء والجعل لا تصل النوبة فيهما من مصلحة ومفسدة إلى مرحلة التنجز، وإنما مرحلة التنجز هي مرحلة ماذا؟ مرحلة الحكم. بمعنى آخر، فهما ما هما؟ هما من هما؟ يعني المن يرجع فهما، وما ذكر من المحذورين، التفتوا، فلا تأثير لهما للمحذورين في إطلاق الحكم في مرحلة الإنشاء. إنشاء ما بيجمع بين الضدين إخواني، الإنشاء ما بينقض الغرض، إنشاء صرف، لأنهما الضدان يتحققان في مرحلة تنجز. الإنشاء ما بي مؤونة زائدة، أنا أنشئ هذا مطلق وهذا مطلق، ماذا يؤثر؟ أين الجمع بين الضدين في الإنشاء؟ أين نقض الغرض في الإنشاء؟ فكيف يؤثران في المرحلة السابقة عليهما وهو الإنشاء؟ فهما يمنعان من وصول الحكم إلى مرحلة التنجز يفترض والتأثير في المكلف. هذا الضد لا في أصل إنشائه وجعله، أصل إنشاء وجعل لا ضدان لا نقض الغرض. لاحظ، فالمولى لم ينشئ، التفت، فالمولى لم ينشئ تحصيل الجمع بين الضدين، المولى ما قال هكذا. وياي يا ولا، يعني ما قلت يلزم الجميع لم ينشئه المولى، وما أنشأه المولى ليس فيه تحصيل بين الضدين. التفتوا، هذه نقطة مهمة لرد هذا البرهان. لاحظ، المولى يقول لم ينشئ تحصيل الجمع بين الضدين، حتى تقول مستحيل، بل المولى أطلق، بل أنشأ حكما مطلقا بمقتضى الطبع والقاعدة. هذا الكلام، الإنشاء الذاتي، الإطلاق الذاتي بمقتضى الطبع والقاعدة. لماذا؟ قال لتوفر الملاك في جميع أفراد الطبيعة. خلص، أين الآن الجمع بين الضدين؟ أين الجمع بين الضدين؟ مولى قال اجمع بين الضدين، قال أطلق الحكم. أصلا لا يوجد شيء جمع بين الضدين في لسان الجعل، لكن هذا لقصور القدرة على الجمع بين امتثال كلا التكليفين نشأ هذان المحذوران في مقام الامتثال والتنجز. فكيف نتخلص منهما؟ نقيدهما في مقام التنجز، نتخلص من محذور الجمع بين الضدين. أرجو أن تكون دقيقة هذه العبارة. فكيف نتخلص منهما؟ هذه العبارة تقدير عبارة، لكن لقصور القدرة على الجمع بين امتثال كلا التكليفين نشأ هذان المحذوران في مقام الامتثال والتنجز. فلا بد أن نحل الإشكال في مقام ماذا؟ التنجز والامتثال، فنقيد. بالعكس، هذا دليل لنا سيكون، فالمولى لم ينشئ تحصيل الضدين حتى تعاتب، المولى أطلق من الإطلاق في موقف الامتثال حصل عندنا المشكلة. لابد أن نحلها أين؟ أن نحلها في مورد الامتثال. ملتفتين إخواني؟ السطر الأخير يحل المشكلة، لكن لقصور القدرة على الجمع بين امتثال كلا التكليفين نشأ ماذا؟ هذان المحذوران. يا محذور، الجمع بين الضدين ونقض الغرض أو خلاف الفرض في مقام الامتثال لم تحدث في مقام التنجز. الآن أنت عندما تتكلم تقول الآن انقذ الغريق، انقذ الغريق، هل يوجد هنا جمع بين الضدين؟ بالإنشاء لا يوجد. في مرحلة الامتثال أقول لك أنقذ هذا الغريق وأنقذ هذا الغريق، تقول قدرتي لا أستطيع، أجمع بين ضدين، أجمع بين متنافيين، قدرتي لا تتحمل. هذا يؤثر؟ قل إذن لابد أن أقول لك أنقذ الغريق، فإن لم تفعل أنقذ الغريق. يقول شنو المحوج إلى؟ يبقى القضية على إطلاقه، إليك موارد أخرى غير المتزاحمة أن أنقذ غريق. هنا في خصوص هاي المسألة ما يمكن الجمع بين الضدين، هو الجمع بين الضدين في مقام الإنشاء وفي مقام الامتثال. المحذور المحذور. الآن أنا أتكلم أقول أسود أبيض، أقول ورقة سوداء بيضاء، شنو المحذور بي؟ في مقام الجعل، مقام الإنشاء، مقام الاعتبار، ترى في مقام الخارج، مقام الامتثال، أقول هذه الورقة سوداء بيضاء، يقولون لا هذا ما يمكن، إما سوداء وإما بيضاء. واضح إن شاء الله تعالى. على كل حال لضيق الوقت أعتقد المسألة أصبحت واضحة على هذا المسلك، وإن شاء الله تعالى يأتينا الوجه الثاني، والحمد لله رب العالمين.